الواحدة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أهمية بذل الجهود المضاعفة من قبل سفراء الجمهورية الإسلامية لتحقيق استراتيجية السياسة الخارجية للبلاد تحت عنوان السياسة الخارجية المتوازنة والدبلوماسية الفاعلة والتعامل الذكي. وفي حوار مباشر مع سفراء إيران لدى الدول الأوروبية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، قال أمير عبد اللهيان إن مواجهة أي تحد وخاصة في الظروف والتحديات الدولية الراهنة تتطلب جهودا فاعلة وقوية ومؤثرة من قبل ممثليات البلاد من أجل حماية مصالح إيران. قال ممثل قائد الثورة الإسلامية في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي إن أمريكا استخدمت كل الوسائل الممكنة لمواجهة الجمهورية الإسلامية وأدركت اليوم عدم فاعلية كل إجراءاتها ضد الشعب الإيراني. وأضاف جليلي أن الولايات المتحدة تسعى من خلال الضغوط القصوى على الشعب الإيراني تأجيج الخلافات والاحتجاجات الداخلية، وليس لديها اليوم وسيلة أخرى لمواجهة تقدم إيران. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أن وضع الهدنة اليوم هو كالقنبلة الموقوتة، معتبرا أن الدور الأمريكي في مسألة الهدنة خبيث وخطر، وهو من لا يريد أن تتجدد. وأضاف المشاط: نحن أمام أطراف مستفيدة من العدوان، وهي التي تدفع إلى تفجير الوضع عسكريا وسياسيا، مشيرا إلى أن مشاورات الهدنة كانت وصلت إلى مستوى تفاهم جيد إلى أن وصل المبعوث الأمريكي للمنطقة وأفشل هذه الجهود. شنت قوات الاحتلال صباح اليوم حملة اعتقالات واسعة تركزت في مدينة نابلس ومخيم الجلزون في مدينة رام الله، حيث تم اعتقال 8 فلسطينيين. من جهة أخرى، كشفت وسائل إعلام عبرية صباح اليوم عن مقتل مستوطن متأثرا بجراحه التي أصيب قبل أسبوعين قرب نابلس بالضفة المحتلة. وقالت قناة كان العبرية أن المستوطن الذي قتل كان قد أصيب خلال عملية طعن وقعت قرب قرية الفندقومية، فيما تمكن المنفذ من الانسحاب من المكان بسلام. قضت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الجوفضائية الروسية على عدد من الإرهابيين في عملية نوعية استهدفت مقرات تابعة للتنظيمات المسلحة في إدلب. وذكر مصدر ميداني أنه تمت مراقبة ورصد الأهداف بدقة عالية، ثم قامت قوات المدفعية الصاروخية السورية والقوات الجوفضائية الروسية بتوجيه ضربات مركزة لمقرات ومعسكرات تدريب الإرهابيين أدت إلى تدميرها. وأضاف المصدر أن قواتنا قامت برصد تحركات الإرهابيين الهاربين وتحديد المواقع والمقرات التي لجأوا إليها واستهدافها برشقات صاروخية وضربات جوية أدت إلى مقتل وإصابة عدد منهم. تواصل قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ المصرية أعمالها لليوم الثاني على التوالي بمشاركة حوالي 40 من رؤساء الدول والحكومات من مختلف مناطق العالم. ويوم أمس عقدت الجلسة الافتتاحية للقمة، حيث ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة تطرق فيها إلى تبني حلول والتزامات حقيقية وواقعية وملموسة لخفض نسبة الانبعاثات الحرارية. تبدأ اليوم الثلاثاء في الولايات المتحدة الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي في استحقاق يمكن أن يغرق الأحد الرئاسي لجو بايدن وأن يضعف الدعم الغربي لأوكرانيا وأن يفتح المجال أمام احتمال عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى السلطة. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة وإن موسكو ما زالت منفتحة على الحوار. وكانت الخارجية الأمريكية قد قالت إن الاتصال مستمر مع الروس وإن هناك قنوات للاتصال من بينها السفارة الروسية بواشنطن وسفارة الولايات المتحدة بموسكو. انتهى الموجز، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي، وموضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. تتناول هذه الآية الكريمة قضية من أخطر القضايا التي تتعلق بكيان المجتمع، وهذه القضية هي عبارة عن نزاهة القضاء بكل أبعاد القضاء، لأن قطعا كل مجتمع من المجتمعات يرتبط بالعدل ارتباط الجسم بالحياة. يعني احنا نعرف أن الجسم بدون حياة لا قيمة له، كذلك المجتمع بدون عدل ما تعبر عنه مجتمع، عبر عنه بأن غابة يأكل فيها القوي الضعيف وينهش فيها القادر العاجز. طبيعة الحال العدل بالنسبة إلى المجتمع هو روح المجتمع، واللي يجسد العدل المؤسسات القضائية، مؤسسات القضائية سواء كانت في شخص القاضي أو في شخص الشاهد. طبعا هذا موضوع من المواضيع اللي يوجيها التشريع الإسلامي في الفقه الاجتماعي عناية كبيرة. يعني نعرف أن القسم الكبير من القرآن الكريم هو يتعلق بالفقه الاجتماعي، ومن أبرز القضايا الفقه الاجتماعي قضية القضاء. الله عز وجل أنزل شريعة، مهمة هذه الشريعة أنها تكون الإنسان تكوين يسمو معه على الاعتبارات الفردية أو المصلحية. يعني نعرف التربية الإسلامية تربي للإنسان تربية تخليه يبحث عن العدل والحق، ودائما دائما نجد المشرع يدعو إلى هذا اللون من التربية. يعني يريد أن يخلص الفرد من نطاق الغرائز، اللي يقول له خلي الغريزة بمكانها انطيها حقها، وخلي العقل بمكانه وخلي الضمير بمكانه، وانط الضمير حقه وانط الغريزة حقها وانط العقل حقه. لأن انت كيان معقد، كيان مو بسيط، عندك ضمير وعندك غرائز، نعم، وعندك عقل. لكن احنا نعرف ان الكائنات اربع اقسام مثل ما يقولون، او اربعة اقسام. اكو عندنا مثلا بعض الموجودات عندها عقل بدون ضمير، بدون غرائز، هؤلاء نسميهم الملائكة. وعندنا كيانات عندها غرائز بدون عقل نسميها الحيوانات، وعندنا كيانات ما عندها غرائز ولا عندها عقل نسميها الجمادات، وعندنا كيانات عندها غرائز وعندها عقل وهي الإنسان. الإنسان الكائن اللي يجمع بين الغرائز والعقل. تحاول التربية الإسلامية دائما أن توجه توجيه تخليه صالح للمجتمع، يعني ترتفع به إلى مستوى الإنسان، لينحط إلى مستوى الحيوانات، يعني لا نزل الى مستوى الغرائز، نزل الى مستوى الحيوانات. وبالفعل يعني هذا مع الشديد للاسف اللي حادث بالفعل هو هذا. يعني انت الان لما ترجع الى المجتمعات، حتى اللي تسمي نفسها مجتمعات اسلاميه، تلقاها تتعامل بالغرائز، قليل من عندها يتعامل بالاخلاق وبالقيم. يعني افراد تقدر تقول حقنا من الناس في كل جيل من الاجيال تلقى فئه قليله جدا تربت تربيه اسلاميه وقدرت التربيه تسيطر على غرائزها وتخليها تتصرف من منطلقات عقليه واخلاقيه. وسيرجع الينا بعض الامثله خلال البحث ان شاء الله. المهم الايه الكريمه اجت تعنى تحاول ان تبني المجتمع بناء يتلائم مع ما اراد الله عز وجل له من مستويات خلقيه. تريد تبنيها البناء، تريد تخليه يتعامل بالضمير، يتعامل بالاخلاق، يتعامل على سنن العادل. فتقول له انت ارتفع بمستواك عن مستوى الغرائز. اولا لما تصير عندك قضيه قضائيه، سواء انت قاضي او شاهد، لازم تكون تضع الله عز وجل على ضميرك، تشعر بوجود الله بأن رقيب عليك وبأنك تشهد بالحق ولو على نفسك ولو على والديك ولو على الأقربين أقاربك. يعني ابتعد عن التعصب، ابتعد عن المصالح، خليك موضوعي، تتجه لما اراد الله عز وجل منك. الحقيقة هذا المعنى مو سهل تطبيقه، ولذلك انت تلقى الدنيا تعيش في موجات من التعصب لا حدود لها. شوف مثلا اليهود، بالرغم من انهم اهل شريعة، ولكن هؤلاء في تصورهم ان الله عز وجل الههم فقط، الله إله اليهود فقط، ما عنده إلا أن يعتني بمشاكل اليهود وأنهم شعب الله المختار وأن غيرهم مسخر لخدمتهم. لا، تجي إلى مثلا الحضارة المسيحية، تلقى الحضارة المسيحية تعطي رجال الدين صلاحيات لا حدود لها، تخليهم يلعبون شلون ما يردون. ولهذا تلقى الباباوات فتك وفتك بالمسلمين لا حدود له. لما ترجع للتاريخ تلقى المسلمين لاقوا الويلات من الكنيسة ومن رجال الكنيسة بدوافع التعصب. والغريب اكو كتاب للفيلسوف الانجليزي المعروف برتراند راسل. برتراند راسل عنده راسل ومشاكل العصر، كتاب اسمه راسل ومشاكل العصر، يقول ان الدين كرس العصبية والفئوية ودعا لهما. يا دين هذا اللي كرس العصبية ودعا الى الفئوية ياهو؟ هذا طبعا شايف المسيحية، شايف اليهودية، فيتكلم من هالمنطلق، والا الاسلام ما يحمل هالنزعة ابدا. ما دي الاسلام ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، يأمر دائما بالعدل، ما عنده فئوية اطلاقا. بس عندما يتكلم رسل مثلا وينطي هالرأي، عليه من مستند على تصرفات الكنيسة. لانه قد تستغرب ان تلقى في انجيل متي او متى، زين، على ما اذكر في الاصحاح 18 الفقرة 18 ايضا، يقول في هذا الاصحاح في هذه الفقرة او الفقرة، يقول عندما يتحدث عن رجال الكنيسة يقولهم كلما تربطونه في الأرض فهو مربوط بالسماء، وكلما تحلونه في الأرض فهو محلول في السماء. يعني انتم بيديكم التحريم والتحليل والمنع والإعطاء، يعني بيديكم كل شيء. بتعبير اخر يخول ذولا رجال الكنيسة بان يمنحوا البركات او يسلبوا البركات، يمنح الغفران او يشرب الغفران، يمنح الحياة او يحرمون من الحياة، كيفكم حسب ارادتكم. طيب هذا لون مستحيل ان تقل له شريعة سماوية. ممكن الشريعة السماوية تيجي الى بشر خطاء، الى بشر غالق بالاخطاء، الى ذقنة تعطيها الصلاحية المطلقة تقول له افعل ما تريد، في حين تجي للقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الامر شيء، يخاطب النبي يقول انت ابدا اشياء بيد الله، انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. ممكن تلقى الفكر هذا عند الشريعة الاسلامية؟ ابدا. الشريعة الاسلامية ما تعطيك صلاحيات حتى بالنسبة للنبي، النبي صلى الله عليه وآله ما تجعله أكثر من أنه وسيط بين السماء والأرض، ما تعطيه صلاحيات تضر وتنفع من دون الله أبدا. إذن منين إذا رسل يأخذ هالحقيقة المطلقة يعطيها يقول الدين يكرس العصبيات والفئويات؟ منين؟ في أي مكان؟ استنادا الى فعل الكنيسة، استنادا الى اقوال التوراة. تمام، انت تلقى بالتوراة عبارات تميز اليهود عن غيرهم، تلقى عبارات عند رجال الكنيسة تميز المسيحيين عن غيرهم، تلقى ممارسات في عالم التطبيق المسيحية ولغت بالدماء الى انفها. يعني من المفارقات الغريبة اللي تبعث على التأمل انك تقرأ مثلا عند المسيحيين قول المسيح عليه السلام اللي ينسب الى اذا ضربك احد على خدك الايمن فاجر له الايسر، تقرأ هذا نظريا لكن تجي للتطبيق تشوف الناس هذول يخلصون منهم مو خالصين منهم حتى على رديف الخبز، اللاعبين على رديف الخبز. زين المسألة، اذا عندما يقول رسل هذا القول يقوله استنادا الى حضارته. اما الاسلام ما بي فئوية ولا بي عصبية. النبي صلى الله عليه وآله يقول من دعا إلى عصبية فقد خلع رفقة الإيمان من عنقه. ماكو واحد يدعو إلى اللي يتصرف بوحي من العصبية بعيد عن روح الإيمان. لا يمكن أن يجتمع الإيمان مع العصبية قط. لكن مع شديد الأسف هذا اللي أحكي لك إياه كله على مستوى النظريات، لكن إذا رجعنا إلى مستوى التطبيق لا، يعني أصطدم ويصطدم كل واحد لأن يرى أن في تاريخ المسلمين ألوان من التعصب صارت بين المسلمين أنفسهم بشكل يبعث على الألم. هنا يعني أنت تلقى لما ترجع للتاريخ التطبيقي تلقى مع شديد الأسف أكو بين فرق المسلمين ألوان من العصبيات لا حدود لها، ألوان غريبة. زين، وما أحب شوية أخذ بها لأن قد يجي لها موضوع خاص إن شاء الله أتناولها. هي إحنا عندما نتناول هالقضايا نحاول أن نحط أصابعنا على الدم ولا مثل ما يقولون، يعني أنت تحاول أن تبعث لك صرخة ولو كنت تعتقد أن هاي الصرخة في واد ذب لك صرخة في طريق وحدة المسلمين، لعل بعض الضمائر التي استولى عليها الشيطان فحاد بها عن الطريق الحق أن ترجع إلى طريق لا إله إلا الله وتحمل لواء الوحدة بدلا من أن تحمل لواء التفرقة والتعصب. نعم، والله أحيانا عندما أقرأ بعض النظريات أهتز، يقول الله عز وجل ما يمكن يخلي الارض خالية من دعاة للاصلاح، من ناس طاهرين يحملون ضمائر عالية. الواقع تلقى في تاريخنا علامات مضيئة في تاريخ المسلمين تدعو الى الاكرام، الى التبجيل، الى احترام هؤلاء الرواد. خلنا اضرب لك مثلا، شهيد الثاني في كتاب المسالك في باب الشهادات، شهيد الثاني من أجلة فقهائنا، شهيد الثاني يقول أصحابنا أنه لا تجوز شهادة غير الاثني عشر. زين، يقول وفي هذا القول نظر. ليش؟ يقول لأن الشهادة إنما لا تقبل من الفاشق. والفاشق ايش وقت يصير فاشق؟ اذا اقدم على المعصية مع علمه بانها معصية. يقول لولا اللي يخالفون بالاعتقاد، لولا ما اقدموا على المعصية بانهم على علم بالمعصية. لا بالعكس، كل واحد من عندهم بناء على حق. ماكو مسلم يتبع طريق، يعني لما زال الحنفي تقول له انت صرت حنفي وانت تؤمن بان الحنفية على غير الحق، يقول لك لا بالعكس، انا مؤمن ان الحنفية على طريق الحق وان الشافعية على طريق الحق والمالك يقول كذلك والامام يقول كذلك. اذا انما صار على هالمذهب لاعتقاده باحقيته، هذا مو اجا اعتنق هالمذهب مع اعتقاده بانه باطل. ابدا ماكو احد يعتقد ان هذا باطل يخدم عليه. يقول دول اللي يخالفون بالرأي ما اعتقدوا برأيهم مع علمهم بأن رأيهم باطل، لا بالعكس، دول بالعكس يذهبون إلى أنهم على الحق وأنهم في قلب الحق. وهذا يجي واحد يقول مو فاشق هذا أبدا، عادل وأقبل شهادته، نعم كما أقبل شهادة الإمام الاعتيادي. شو تتأمل؟ ها؟ شوف الروح الموضوعية، هاي الروح اللي يحييها نبرة الإسلام، هاي الروح اللي عليها روح لا اله الا الله، الروح اللي تتطلب الدليل عن طريق موضوعي. يقول لك اي واحد من المسلمين اعتنق مذهب من المذاهب وهو يعتقد ان هذا المذهب باطل، لا يعتقد ان باطل واعتنق، لا هذا غير عادل. لكن ماكو مسلم يعتقد بان على هالطريق طريق باطل ابدا، يعتقد بان الطريق اللي اعتنق طريق حق. اذا هذا مو فاسق، لا تسقط عدالته. ولهذا تلقى كتب الرجال عندنا الان احنا نثبت الحكم الشرعي بقول الامام وبقول غير الامام اذا كان لا يكذب. اذا واحد ما يكذب وفرضا مو امامي، هذا نعتبر الخبر الموثق، نثبت به الحكم الشرعي ونقبل هذا القول، هذا ينسجم مع فكرنا ومع ارائنا. اتأمل هاللون، هذا يبعث بيك شعور بالاعتزاز بأن المسلمين بخير، اكو بيهم ضمائر مستيقظة، اكو بيهم اناس نعم ما حادت بهم الآراء يمينا ولا شمالا. انت تعرف ان اكو في تاريخ المسلمين هاللون من العلامات المضيئة، واكو مع الأسف في تاريخ المسلمين انماط لما تطلع عليه ما تشعر انك تطلع على انسان يتكلم، لا تشعر كأنك حاط ايدك على تنور مملوء جمر يفيض من الحقد. ليش؟ ما كان الى ناس اهل لا اله الا الله، المفروض ان اهل لا اله الا الله في خط واحد، غاية ما في الامر واحد يجي من طريق هالخط، افرض اني قد تكون المقاييس اتغلطة. لكن مع ذلك لما انظر الى انا بعين بروح شوية واسعة قد اقول ان هذا وين اختلفت انا ويا، انا في رأيي اني على حق او في رأيي اني على صواب، لكن مو معنى ذلك اني اكفر لهذا، لا قد يكون اقدر على ارشاده على هدايته من هالمنطلق منها الروح نعم اتحرك. زين، اذا في واقع الامر ان الاسلام شيء والمسلمين شيء اخر. الاسلام يأمرنا بان نكون قوامين بالقسط، يعني تفكيرنا يقوم على العدل وتصرفاتنا تقوم على العدل، لا يكون تميل بينا العصبية، لا يكون تأثر علينا نعم المؤثرات الموضوعية. غريب قد تلقى بعض الفقهاء لا تأثر عليه اما شبهة، تلقى عنده شبهة مثلا، او تلقى عنده جو. مع الاسف اكو واحد ينولد في جو مملوء بالعصبية، ينولد بجو مشعون، مو جو طبيعي، جو مملوء بالشحن بالعصبية بالبغضاء بالحقد. هذا قليل واحد يقدر يفلت من تأثيرات هذا الجو. واحد لا ينولد بجو بشبه، واحد مثلا يعيش في جو بشبه، واحد لا والله تغلب عليه غفلة او شبهة على العموم تراثنا يحتاج الى غربلة. يعني التراث الاسلامي بحاجة الى غربلة كثير. طبعا عندنا الفت نظرك شوية، عندنا شريعة وعندنا تراث. عندنا شريعة يعني النصوص اللي نزلت من الله عز وجل، هاي الشريعة، النصوص اللي اجت بالقرآن او اجت على لسان النبي او اجت على لسان الائمة، زين، هاي نصوص، هاي الشريعة. واكو عندنا التراث. التراث شنو؟ يعني ما يستفيده الانسان من الشريعة، يعني اقوال الفقهاء، يعني الفتاوى، هي التراث. هذا التراث احنا بحاجة الى غربلته، لان اكو نظريات ذبوها اصحابها وراحوا وظلت تعمل عملها الى اليوم. انا ما مستعد اقدس لي واحد يذبح لي 1,000,000,000 مسلم بنظرية من نظرياته اللي ما استوفت شروط البحث العلمي الكامل، ما مستعد اقبلها. فتلقى نظريات من انه خلي اضرب لك مثل، يعني قد تلقى اللي يحب خلي يشوف في باب الشهادات المغني لابن قدامة، المغني لابن قدامة في باب الشهادات يقول ارباب الصنائع والشرف غير الشريفة لا تقبل شهادته. شلون يعني؟ مثلا افرض الحائك، حائك يعتبر عنده حرفة غير شريفة، ليش؟ شبيه الحرفة ما يعني شبيه يعني ما يعني رجل نساج ينسج. الآن اكو عشرات الآلاف يتناول النول الميكانيكي او النول اليدوي ويحوك، هذا شنو اللي خلى حرفته غير شريفة؟ ليش؟ شنو يعني؟ يعني هذا يحكي لي، هذا جاي يحكي لي بعقلية 5 بدو عاشوا بالصحراء، ما جاي يحكي لي بعقلية اسلام. شنو معنى حرفة غير شريفة؟ شو ليش؟ وليس على المرء التقي غضاوة اذا صحح التقوى وان حكى او حجم. حجام ما يعتبر حلاق افرض، او حجام ما يعتبر انت شريفة. ليه؟ شنو يعني؟ ما المينة شنو علاقتها بالرجل؟ ابدا. هذا ما تنقبل شهادته ايش معنى؟ ليش؟ نعم اكو بعض فقهاء المذاهب الاسلامية لا اقبل شهادتها او لا. طبعا هذا قول لا يعتد به ولا ينسجم مع خطوط الاسلام العامة، بينما فقهاؤنا يذهبون الى شهادة كل انسان يحترف حرفة غير محرمة. مرة واحد يحترف حرفة محرمة يشتغل بالمحرمات. اللي يشتغل بالمحرمات مو بس ما عنده عدالة، ما عنده كرامة. طبعا بايع الخمر هل ما عنده كرامة؟ مو ما عنده عدالة، كرامة اما عنده، زين؟ فهذا ما اقله صح، لكنه انسان يحترف حرفة في يوم من الايام بعض المجتمعات سمتها حرفة غير شريفة، هل اكون انا ما اقبل قوله؟ منين؟ انت تجي الى شريحة كبيرة من الناس جاي تحاول هالشريحة تخلقها اعداء للاسلام، هل اذا عرف ان الاسلام يعتبره غير شريف راح يعادي الاسلام او لا؟ راح يعادي قطعا. يقول لك شنو ذنبي انا؟ ها؟ ان ولدت لقيت ابوي نساج، اخذت مهنة ابوي وعشت نساج، بعدين بعض الانبياء اشتغل بالنسيج، بعض الانبياء لو كانت حرفة غير شريفة لما اعطاه الله عز وجل لبعض انبيائه. انت تجي تعتبر ان هذا شهادة ما تقبل، ليش؟ طبعا هذا ما تقدر تعتبره رأي يتمشى مع الخطوط العامة. فقهاؤنا لا يذهبون الى قبول شهادة اي مسلم يحترف اي حرفة ما لم تكن من الحرف التي نهى الله عز وجل عنها، بدليل قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ما تقول انسان متقي متحرز عن الكذب اقبل شهادته بغض النظر عن اي حرفة يحترفها. نعم اكو عندنا جماعة ما يقبلون شهادتهم، شو فقهاءنا مثل من؟ الذي يسأل الناس على اللي يسأل الناس. نعم أكون مضطر وحد. المضطر إذا ما يتناول ما يشد به رمقه يموت، يضطر هذا وحد. مرة لا، واحد احترف سواها حرفة مهنة يسأل الناس مهنة، هذا كرامة ما عنده، هذا لا يقبلون شهادته. والطفيلي اللي هذا بحكم السائل عينا، الطفيلي اللي مثلا ما يحسر نفسه بدون دعوة وبدون أن يوجه إليه طلب دائما يشتغل، هذا ما عنده كرامة. واللي ما عنده كرامة يشتغل لي أن يبيع كرامته بشيء بسيط ويجي يغلب الحق باطل والباطل حق. زين، هؤلاء لا تقبل لهم شهادة. أما الإنسان اللي عنده مهنة، أي مهنة كانت، ما زالت لا تصطدم بالشرع، الله عز وجل لا ينهانا عن قبول شهادته. زين، أعود للموضوع. إذا نقدر بكلمة إجمالية نقول أن حرص الإسلام على المؤسسات القضائية بكل أبعادها، سواء بشخص القاضي أو بشخص الشاهد، يريد منهم أن يكونوا قوامين بالقسط، لا تلعب بيهم الأهواء ولا تلعب بيهم الغرائز. ويعني اتأمل، دخلوا اثنين نسوان يوم من الأيام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في مسجد الكوفة، وطبن عليه اثنين نساء يطلبن عطائهن من بيت المال، وحدة أمة ووحدة حرة. قال لنا يا أمير المؤمنين يعطينا، احنا جايين نطلب عطائنا. قطاهن بالتشوية، قطة هذه نعم مثل ما أعطى هاي. تفتت له وحدة قالت له أنا من آل فلان، أنا من القبيلة الفلانية وأنا حرة، أنا عربية ومن القبيلة الفلانية وحرة، وهاي أما أعجمية. مد الإمام سلام الله عليه يديه إلى التراب، أخذ قبضتين، قبضة بهذه اليد وقبضة بهذه اليد، قال والله لا أرى لهذا التراب على هذا التراب فضلا، كل الناس لآدم وآدم من تراب، الإنسان إنسان وكل إنسان يرجع بأصله إلى التراب، وما أكو إنسان أفضل من إنسان، قومي لا يجد لك غير هذا النصول هذا. ها؟ لأن النعرات، النعرات هذه اللي تنبع من العرقية. الإسلام عندما إجا حاول أن يخلق الإنسان فكر، الإسلام عندما إجا حاول أن يخلق الإنسان فكر، ما حاول أن يخلق الإنسان دم ولحم. الدم واللحم بعد يومين يتحول إلى 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 كيان منتن جايب. نعم، الإنسان إجا الإسلام يخلق من نور، يخلق من فكر وعقيدة، ولذلك يقدم وشائج العقيدة على وشائج الدم. نبالي يعني يقيم العدل ولو على نفسه، سيمر علينا، يعني يقدم الفكر ويقدم الحق على وشائج الدم. اذا المقطع الاول من الآية اراد ان يعنى بالمؤسسات القضائية. ليش؟ لان المؤسسة القضائية تتصل بحرية الانسان. ارجوك، انا انسانيتي تكمن في حريتي، اذا انا حر انا انسان، انت اذا جيت تسلب مني كرامتي وتسلب مني حريتي بدون مبرر تسميني انا حي. نعم، مو يقول واحد من الشعراء وان كان شوية بلفظة نابية، يقول انا حريتي فان سلبوها يستوي الفكر عندها والحذاء. انا انسان، اذا سلبوا انسانيتي بسلب حريتي ما عدت انسان، ما اصبحت انسان. انا انسان مو اعيش بس بالخبز، لا، خبز هذا حق الطبيعي، الله خلقني وخلق لي حصة من الخبز بالارض، بس انا انسان بكرامتي، انسان بحريتي. اذا اعتديت على الانسانية سويت جريمة، اعتديت على المجتمع انحرفت، لك حقيت حريتي. اما اذا ما نسوي شيء من هذا تقيد حريتي لماذا؟ لمجرد أني أخالفك بعقيدة، أو لمجرد أني أخالفك برأي، أو لمجرد أن ما لاج لك أنا ما ركعت لك، أو لمجرد أني ما عرضت غرورك؟ هذا هو الإنسان؟ لا، إجا الإسلام ليرفع من الإنسان، ليجعل كرامة الإنسان أعظم من السماء والأرض. صعد رسول الله صلى الله عليه وآله في أول وثيقة أعلن بها حقوق الإنسان في مكة المكرمة، قال: أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يا رسول الله، أعظم الأيام. نعم، هذا يوم عيد الله الأكبر، يوم عيد الأضحى. أي بلد هذا؟ قالوا: لأعظم البلدان، مكة المكرمة. أي بيت هذا؟ قالوا: لأعظم البيوت. قال: إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من يومكم هذا، في بلدكم هذا، في بيتكم هذا. ألا فليبلغ الشاهد الغائب؟ إذن إجت الفقجها المقطع اللي يحفظ للإنسان كرامته، اللي يشون كرامة الإنسان، اللي يطل الأمة الإسلامية دارس، مو درس نظري يعيش في بطون الكتب ويشيلون الكتاب يحطوه على الراس، لا، درس عملي يطبق في الحياة العملية، أن كرامة الإنسان وأن حرية الإنسان هي أساس الحياة، فإذا شربت فلا قيمة للحياة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. طيب، هذا المقطع حكمي للفقهاء آراء، أن الآية الكريمة صريحة أن الإنسان لازم يشهد على من؟ يشهد على نفسه، ويشهد على أبويه، ويشهد على أقاربه أو لهم. زين، فصار اكو نزاع عند الفقهاء ان احنا نشترط بالشاهد العدالة، ان الشاهد لازم يكون عادل. هذا الولد اذا اجى وشهد على ابوه قال: انا شفت ابويا سرق، شفت ابوي نعم مديدة الى الاموال فسرق. طيب، هذا الا يستلزم العقوق؟ يعني الولد لما يشهد على ابوه، مو هذا حقوق لأبوه؟ ما يستلزم العقوق؟ زين، إذا استلزم العقوق صار عاق، وإذا صار عاق للوالدين سقطت عدالته، وإذا سقطت عدالته لا تقبل شهادته. شلون أنا أقبل شهادة هذا؟ زين، هذا بالنسبة لمن؟ للأبوين، للأب، يعني على الأب. ها، بالنسبة إلى الأقارب، إذا صار بناء يشهد على الأقارب أو للأقارب، هنا أكو تهمة. يعني أنا أشهد القريب لأخوي، قد يكون دافعتني إلى المصلحة، أكو تهمة المصلحة، تهمة القرابة، ويقول لك التهمة هذا مانع يمنع من قبول الشهادة، فما يمكن أنا أخذ شهادته للأقارب. زين، اما بالنسبة للام لها او عليها، اكو ادلة خاصة تقبل الشهادة لها او عليها بالنسبة للام. لين؟ ما اريد اناقش الادلة، لان الادلة قد تصطدم مع اطلاق الاية، بس على كل حال قد يجي وقتها. نرجع الى الموضوع، شنو رأي المسلمين بالنسبة الى الولد اذا صار يشهد على ابوه او يشهد لاقاربه؟ انقسموا قسم، يقولون ما نقبل شهادته على أبوه لأن شهادته على أبوه تستلزم العقوق، وإذا صار عاق معنى ذلك سقطت عدالته، وإذا سقطت عدالته ما نقبل شهادته. وبالنسبة للأقربين أكو تهمة، والتهمة تمنع من قبول شهادته، فعليه ما تقبل شهادته. قسم قالوا: لا، هذا الدعوة غير ناهضة. شلون يعني غير ناهضة؟ لأنه أولا الآية الكريمة بها إطلاق، يعني ما التفتت أن الولد عندما يشهد على أبوه سواء هاي الشهادة تستلزم فقدان عدالته أو لا. لا لا، أبدا، النص صريح الآية أمرت بإيش؟ بإقامة الشهادة. دولت قالوا تمام، الآية أمرت بإقامة الشهادة، لكن إقامتها شيء وقبولها شيء، إقامتها أعم من قبولها. دول قالوا لا، مو مسألة أعم، لا بد من إقامة الشهادة لأن الآية أمرت. هاي من ناحية. من ناحية ثانية تقولون بالنسبة للأقارب أكو تهمة أن هذا من يقبل شهادة الأقارب لأن تهمة قد يكون جر مصلحة، نقول لا، العدالة ترفع عن هذه التهمة. احنا عندما اشترطنا بالشاهد العدالة، العدالة ترفع عن التهمة، يحمل فعل المؤمن على الصحة. هذا مؤمن واشترطنا به العدالة ما معروف بارتكاب الذنب فنقبل شهادته، لان العدالة تطرد عنا الظن بانه متهم، نقبل شهادته. الثالثة قالوا شهادة الولد للوالدين او على الوالدين ما تقبل لانه بعضهما، يعني الولد بعض ابيه والاب يعتبر مادة الولد، فالاب جزء من الولد والولد جزء من الاب، فلما يشهد الابو كانما يشهد النفس، والوالد لما يشهد الابن كانما يشهد النفس. قالوا هذا التبعيض اللي تقولون عنه هذا تبعيض اعتباري مو واقعي. لا لا، التبعيض الواقعي ما موجود، الابو شخصية مستقلة والولد شخصية مستقلة، نعم، وهذا التبعيض لا يلتفت اليه، فتقبل شهادة الولد على الاب والاب. واتخطر من فقهاءنا اللي يذهبون الى هذا السيد المرتضى وابن الجنيد والمقدار السيوري ومجموعة من فقهاءنا يذهبون الى قبول شهادة هؤلاء وجمع على يرده. كذلك المذاهب الأربعة قسمين، قسم يقبل الشهادة وقسم لا يقبل الشهادة. وعلى ما أذكر أن المفسر القرطبي أشبع الموضوع في هذا المورد، أشبعه بالنسبة إلى من تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته. طيب أنا أريد أشير إلى شيء، أريد أقول أن الإسلام لما إجى بنى المجتمع بناء بحيث خلى الولد غير متهم على الأبوين وخلى الأبوين مو متهمين على الأب، وتقريبا ألغى عمل الغرائز، يعني خلى عند الإنسان المسلم اللي يعمل الضمير ما تعمل الغرائز. شلون؟ خلي أقرب لك المعنى. النبي صلى الله عليه وآله لما إجا إلى المدينة، لما إجا إلى المدينة أول ما حصل فيء بني النضير جابوا له الفيء الأموال الغنيمة جابوها إلى، قام النبي صلى الله عليه وآله يوزع بالغنيمة. المن وزع؟ حط أنت الغنيمة للفقراء المهاجرين، يعني الجماعة اللي طلعوا من مكة شال الغنيمة انطهيها انطهيهم. ليش؟ لأن دول اللي طلعوا من مكة طلعوا عراة ما عندهم شيء، قريش ما خلت على واحد منهم شيء، عنده أموال خذتها، عنده ممتلكات خذتها، طلعتهم عراية ما عندهم شيء، فاجوا الى المدينة لا يملكون شيء. نزلوا على الانصار، الانصار عندهم بساتين، عندهم اراضي زراعية، عندهم اموال، عندهم تجارة. النبي صلى الله عليه وآله شاف المجتمع غير متوازن، فمكان مجتمع ثروة ومكان منحشرة ماكو شيء، الناس جوعانين، يعني يجي يطي ذولا الاثرياء يزود ثروتهم والفقراء يظلون محرومين، فصار لا يعطي الفقراء حتى يعدل التوازن، لان ذولا بحاجة، ذولا مو بحاجة. والنبي يعني طيب قلوبهم عبارة رائعة، لان هو اعطي جوامع الكلم، قالهم الناس يرجعون الى رحالهم بالاموال وانتم ترجعون الى رحالكم بمحمد، نعم، الواحد ما عندكم يرجع بيه لأهله، بينما ذول يرجعون لهم بدرهم درهمين. تبه ايش قد عبارة مؤثرة، يعني تتصل اتصال رائع بالفكر وبالعاطفة. قلهم الناس يرجعون الى رحالهم بالاموال وترجعون الى رحالكم بمحمد، انا ادوم لكم من الاموال واكثر لكم خير. قالوا يا رسول الله رضينا بالله وبرسوله. طيب النبي لما وزع اكو جماعة من المنافقين قالوا لقي محمد حزبه، شاد دولة شيء اقاربه، جماعة اهل مكة شال الاموال اطاهم اياه واحنا الانصار اللي تعبنا وقاتلنا وتحملنا المشاق واستقبلناه واحتضناه، تاليها يحرمنا من العطاء ويشيل العطاء يعطيه للمهاجرين. قال عبد الله ابن ابي الكلمة الخبيثة: والله لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. بلغت الكلمة النبي. النبي صلى الله عليه واله شوية تألم طبعا، لكن ما ظهر عليه التألم. اجى منه ابن هذا عبد الله بن ابي طبعا الرسول صلى الله عليه واله، قال له: يا رسول الله روحي لك الفداء. قال له: بلى. قال له: بلغني ان ابي قال هذه الكلمه الخبيثه، وقالوا لي انت متألم من عنده وتريد ان تامر بقتله. انا اريد من عندك اذا امرت بقتله ان تامرني انا اتولى قتله. قال النبي: لماذا؟ قال لي امرين. الامر الاول: حتى تعلم ان من اجل امرك نقتل الاباء والابناء. انت لما تامرنا بشيء نقتل ابائنا واهلنا نقتلهم، ما عندنا مانع، حتى تعرف ان امرك عندنا اهم من غرائزنا وعواطفنا. والثانيه: انا اخشى ان تدركني حميه الجاهليه، خاف تامر واحد يقتل ابوي وانا امر اشوف قاتل ابوي وما اهضم اعاينه، ما اقدر، ما اطيق اعاينه. زين، فأمرني أنا أتولى قتله حتى لا تدركني حمية الجاهلية. قال النبي: على رسلك. لا، مو الشكل، أنا أولا ما رح أمر بقتله، وثانيا رح أجنبك المواقف كلها، وتفضل يعفو الله روح. قام طلع، هذا طلع إجا وين؟ وقف باب بيته. لما رجع أبوه من الغزوة أراد يطب للبيت، حط إيده على صدره، قال له: ما تطب للبيت حتى يرضى عنك رسول الله، حتى تعرف ياه الأعز وياه الأذل. صاح: يا للأوس، يا للخزرج، أمنع عن بيتي؟ قال له: نعم، ويحطم أنفك، مو بس تمنع عن بيتك، لا، وينكسر خشمك أيضا، حتى تعرف من العزيز ومن الذليل، أن الأمر أمر رسول الله والنهي نهي رسول الله. تأمل، الدين الإسلام يصنع الإنسان هكذا تقريبا، يعطل عند عمل العصبيات، عمل الغرائز، يصوغ إنسان يمشي في قناة لا إله إلا الله، يحركه الأمر ويردعه النهي. هذا اللي يبني الإسلام، بل قوام بالقسط، شاهد لله على نفسه، نعم، وعلى والديه وعلى الاقربين. جد، فاذا الايه شنو مهمتها؟ الايه مهمتها صياغه العدل من جانب، وبناء الشخصيه الاسلاميه بناء لا يتاثر بالعاطفه ولا بالعصبيه، لان الانسان اكبر عند الله واكبر بالواقع من الدم واللحم. مو يجي واحد يحرك الدم واللحم، هذا ينتمي الى دمي ولحمي، لازم انصر ولو على الباطل. لا يسألون امخاهم حين ينجبهم في النائبات على ما قال برهانا، قال شعار الجاهلية مو شعار الاسلام. شعار الاسلام: لا، كنوا قوامين بالقسط، شهداء لله ولو على انفسكم. وبالفعل احنا نلاحظ ان هناك مواقف في تاريخنا اذا دلت فانما تدل على ان الانسان اكبر من ان يرتبط بالغريزة، وان امر الله اكبر من امر العاطفة او الغريزة. مشكل جابوا حنظل الاسدي، حنظل الاسدي جابوه عند اولاده اثنين قتلوا بالمعركة، وجابوه هو وابن اسراء، قدموهم الى القائد فيروز، التفت لهم قال له: يا حنظلة. قال له: بلى. قال له: هذه غراوة، شوف هذه، يعني كما نعبر عنها كيس كبير من الكياس الكبيرة، هاي الغراوة مملوعة ذهب، انا اعطيها لك. زين، واوليك اي ولاية بيا مكان تريد اجعلك والي، بس اريد منك تدليني على عورات جيش المسلمين. المسلمين. قل لي وين اكون نقطة ضعف في جيش المسلمين حتى اهجم منها؟ قال له والله هذا اللي تقوله عرض سخي. ابن ساب متحمس شوية مندفع، واخاف لما اخبرك اقول لك حوارات جيش المسلمين منها هذا ابني ينتقم من عندي. يد ارنجيله. قال له اذا خلصتني من ابني انا اقدر اخبرك. قال الامر سهل، ارجعوه لزموه للشاب ضربوا عنقه قتلوه. قال لقد نفذنا كلمتك، يلا اخبرنا. ضحك. قال له ليش تضحك؟ قال له اي والله اضحك من سفهك وقلة عقلك. فكاك واحد يقدم ابنه شاب في عمر الوالد يقدمه للقتل ويسخب ابنه؟ انا حبيت اقتل واموت وانا مطمئن، خاف هذا ابني خدعة خلاف عيني. هذا بعد شاب، الحياة عزيزة بعينه خضرة حلوة، خاف تغري بالاموال وبالمنصب ويدليك على عورات جيش المسلمين وانا اموت وروحي قلقة. لا، حبيت اموت وروحي مطمئنة ان ولدي صار على طريق الحق، صار على طريق لا اله الا الله، مضى على مبدئي على التضحية من اجل الله. الان طاب لي الموت، افعل ما بدالك. فامر به فارجع وضربت عنقه. شايف ها؟ يعني هذول النماذج يعيدوا لك الثقة بالحياة، وذولا يأكدوا لك فعل الإسلام بالنفوس وأن الحق من أجله يضحى بأعز ما يمكن أن يكون عزيز. زين، أبو الشهداء ضرب لنا هذا المثل الشام يوم الطف. الحسين وقف يقدم يوم الطف أعز ما لديه من خرابين. ليش؟ إيثارا لكلمة الله على الغرائز. وإلا أنا أكد لك علي الأكبر يرتبط بكل مشاعر الحسين. علي الأكبر يرتبط بالحسين عاطفة ودما وروحيا، كل الجوانب ومشدود إلى الحسين. لكن أراد أن يبرهن الحسين على أن التضحية بالأولاد من أجل كلمة الله وبالأموال طريق أهل لا إله إلا الله. أهل لا إله إلا الله على طريقهم، يضحون بكل شيء من أجل كلمة الله. ولذلك قدم ولده أول ضحية. شو خاطبه بالزيارة؟ السلام عليك يا أول قتيل من نسل خير سليل من سلالة إبراهيم الخليل. قدمه الحسين أمسك وقدم أمام الشهداء من بني هاشم واعتنقه، جمع يديه على عنقه حتى سقط إلى الأرض جميعا مغمى عليهما. كلهم حشاشته كصالية الغضب ولسانه ضمان كشقة مبرد. فمح الردى يا قتل الله منه هلال دجان وذروة فرق ذي يا نجعة الحياة هاشم والنجا وحمال ذمارين العلا والشؤد بي بني فلتذهب الدنيا على الدنيا العظام. قعد عند وشام غمض العين
بدم سابح مجرب الخدين متواصل طبر والراس نصان.
ثبت الحسين غيظه ووجده وجلس عند مصرعه مسح الدم والتراب عن وجهه وشخص ببصره الى السماء وتمتمت شفتاه صبرا على قضائك يا رب يا غياث المستغيثين. ولكن هلم الخاطب في ام ثكلت وحيدها. يقول واحد من الاعراب مريت بالمدينه من بعد واقعه الطب، مررت على حي بني هاشم، صرت لي اندار، سمعت انينا شدني الى الدار شدا، سألت لمن هذه الدار؟ الى هذه الدار للحسين، وهذه الباكية ليلى تنبض ولدا للاكبر.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
أرجو الإله ولا ترجو سواه، فكم أسدى إليك جميلا غير مرتقبي. أرجو الإله ولا ترجو سواه، فكم أسدى إليك جميلا غير مرتقبي. وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كسحبي. وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كسحبي.
عن بحر نائله المنهل كسحبي.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كسحبي.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كسحبي.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل